العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن واشنطن تدعي أن الكرة في ملعبنا بينما تواصل انتهاك الاتفاق النووي. صنعاء تؤكد عدم وثوقها بالسلام طالما تستمر جريمة الحصار من قبل العدوان السعودي الأمريكي. والمقاومة الفلسطينية تعلن أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تغير من واقع البطش الصهيوني بحق الفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة تصريح وزير الخارجية الأمريكي الأخير مجرد ادعاء بينما تواصل بلاده انتهاك الاتفاق النووي. وقال مجيد تخت روانشي ردا على تصريح أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أن الكرة الآن في ملعبنا بينما لا تزال تنتهك الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231. وأضاف تخت روانشي وكما اعترفت إدارة بايدن بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب ضد إيران فهي تواصل تنفيذها عمليا. وكان بلينكين قد تحدث عما أسماه باستعداد واشنطن للعودة للاتفاق النووي زاعما أن الكرة في ملعب إيران. أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن الجيش قام خلال السنين بأداء مهامه بشكل جيد وزاد من جاهزيته وهو مستعد لمواجهة أي عدو ويسير مواكبا للتهديدات الحاضر. ووصف سياري أداء جيش الجمهورية الإسلامية خلال 40 عاما الماضية بأنه قيم للغاية، وأنه بفضل الكفاءات الشبابية والعلمية التي يمتلكها أصبح الجيش في أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وهو قادر على تمريغ أنوف الأعداء بالتراب في أي وقت وحيثما يشاء. أكدت الخارجية اليمنية عدم الوثوق بالحديث عن السلام طالما تستمر جريمة الحصار التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي، وشددت الوزارة على ضرورة التفريق بين الإشكال السياسي الداخلي وبين حرب عدوانية شنت على اليمن بقرار خارجي، منوهة بخطأ توصيف الحرب بالأهلية وابتكار الحلول على هذا الأساس. ولفتت إلى تجاهل معاناة الشعب اليمني والتعامل مع الحصار وحجز السفن وإغلاق المطارات كما لو كانت وسائل ضغط مشروعة، مؤكدة على الجاهزية التامة لوقف كافة الأعمال الدفاعية فور توقف العدوان ورفع الحصار. واصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضرارا مادية ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة. وفي مأرب شن طيران العدوان مساء أمس 13 غارة على مديرية مدغل، وفي الجوف شن طيران العدوان غارة على مديرية خوب والشعف، أما في صعدة فشن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدة، وفي الحديدة رصدت غرفة ضباط الارتباط بالمحافظة 184 خرقا لقوى العدوان خلال الساعات الماضية. هذا ودارة معارك طاحنة في تعز جنوب غرب اليمن خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبهتي الشقب والفراوش، وأجبرت القوات اليمنية المرتزقة على الفرار بعدما ألحقت بهم خسارة فادحة في الأرواح والممتلكات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
معارك طاحنة في تعز جنوب غرب البلاد خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودي باتجاه المحافظة.
في جبهة الفراوش مديرية صبر المادم محافظة تعز قمنا اليوم بصد زحف لمرتزقة العدوان وأدواتهم من عملاء ومرتزقة أمريكا وإسرائيل.
الإعلام الحربي عرض مشاهد للاشتباكات التي شهدتها محافظة تعز خلال محاولة مرتزقة السعودية الفاشلة التقدم باتجاه جبهتي الشقف والفراوش. المواجهات أتاحت للقوات اليمنية إجبار المرتزقة على الفرار بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
سلسلة باب الفراوش ما زال مجاهدين مرابطين في هذه المواقع.
وعلى إثر هذه المواجهات شنت القوات اليمنية هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في جبل رمدان في أبواب الحديد بجبهة عسير جنوبي المملكة. المشاهد تظهر لحظة اقتحام القوات اليمنية مواقع الجيش السعودي والسيطرة عليها بشكل كامل. أما على صعيد المبادرة السعودية فقد وصفها رئيس الوفد الوطني المفوض محمد عبد السلام بغير الجادة وغير المنطقية من حيث الشكل والمضمون لأنها خالية من التنازلات. وفي تصريح له قال عبد السلام: لا يوجد أي شيء يمكن البناء عليه في الدعوة السعودية، رافضا قبول صنعاء بأي مقايدة للوضع الإنساني بأي شروط عسكرية أو سياسية. وجدد عبد السلام موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار الدائم وفتح المطار والميناء قبل الذهاب إلى الحوار، معتبرا المواقف الدولية تجاه الدعوة السعودية بأنها تأتي في إطار المجاملات أو تبادل الأدوار، وشدد على ضرورة رفع الحصار عن اليمن كونه مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية.
نفذت القوات الأمنية العراقية عملية نوعية بمحافظة كركوك شمالي البلاد مكبدة عصابات داعش بعض الخسائر. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني في العراق مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين والعثور على أوكار وأنفاق وضبط عبوات نازفة لهم. وفي محافظة بغداد اعتقلت القوات الأمنية 45 متهما خلال عملية بحث وتفتيش في بعض مناطق المحافظة. إلى ذلك تم ضبط كتس عتاد وأسلحة مختلفة، كما تم اعتقال إرهابي خلال عملية القوات الأمنية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. قررت المفوضات العليا للانتخابات في العراق إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة لوجود ما أسمته بالصعوبة في تسجيل ناخبي الخارج إلكترونيا. كما أكد نواب وجود خلل فني ولوجستي دفع بمفوضية الانتخابات لإلغاء اقتراع الخارج. التفاصيل في التقرير التالي.
المفوضية العليا للانتخابات في العراق تقرر إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة لوجود ما أسمته بالصعوبة في تسجيل ناخبي الخارج إلكترونيا. نواب أكدوا وجود خلل فني ولوجستي دفع بمفوضية الانتخابات لإلغاء اقتراع الخارج.
الأمر فني يعتمد على المفوضية. المفوضية ما عاد جاهزية اليوم أن توفر البطاقات البيومترية ضمن الشهر السادس حزيران، وإنما أطلبت إلى الشهر العاشر، وإن شاء الله إذا في أتوقع تكون انتخابات في الشهر العاشر. طالب أن تكون هناك انتخابات نزيهة، وكثير من التهم اللي كانت على الانتخابات القديمة بسبب هي البطاقات الإلكترونية، فأعتقد اليوم البطاقات البيومترية راح تكون تحد من عملية التزوير في الانتخابات.
وزارة الخارجية العراقية اعتذرت أيضا عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق، فيما شدد أعضاء السلطة التشريعية في الحفاظ على التوقيتات المعلنة لإجراء الانتخابات المبكرة.
التخوفات التي موجودة في الساحة العراقية الحالية هو إمكانية استتباب الوضع الأمني، هذه من الأمور المهمة لإجراء انتخابات نزيهة وحقيقية وكذلك إمكانية القضاء على التزوير في هذه الانتخابات من خلال يعني رقابة دولية أو من رقابة خاصة لهذه الانتخابات. تعرف يعني الكثير من الطعونات حدثت على الانتخابات السابقة.
يشار إلى أن الكثير من عراقيي الخارج وخاصة في دول الجوار وأوروبا غادروا أغلبهم على فترات متعاقبة من البلاد جراء عقود من الحروب والأوضاع الأمنية غير المستقرة، وهو أمر تسبب بعدم توفر أرقام رسمية بشأن أعدادهم حتى الآن.
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن نتائج انتخابات كيان العدو الصهيوني بفوز فريق نتنياهو أو غيره لن تغير من واقع البطش والتغول الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأضافت الفصائل أن قيادة العدو وإن اختلفت وجوههم فلن يختلفوا فعلهم وأجرامهم وهم أعداؤنا. هذا واستنكرت فصائل المقاومة الاعتداءات الإجرامية والسياسات الصهيونية مجددة رفضها القاطع لكل ما يمثل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته من خلال التطبيع ونسج العلاقات مع العدو. هذا وأظهرت النتائج الأخيرة لانتخابات الكنيسة الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يفقد فرصه في الحصول على الأغلبية النيابية، وهو ما يعني أنه لا يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة لوحده ودون تشكيل تحالفات. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى هو انتصار بطعم الهزيمة لبنيامين نتنياهو. كثرة المقاعد لا تعني أن معركة الرجل انتهت، وحتى لو استطاع أن يشكل حكومة يمينية فلن تكون مستقرة، وإنما هشة ستسقط مع أي هزة سياسية في كيان الاحتلال. نتنياهو كان يتمنى أن يحصل على 61 مقعدا من اليمين الديني والاستيطاني بحيث تصبح القوة بيده ليقرب من يشاء من اليمين ويبعد من يشاء، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وظل نتنياهو بحاجة إلى خصومه ليشكل حكومة هي على الأغلب لن تصمد كثيرا. الحكومة التي سيملكها نتنياهو حتى لو ضمت نفتالي بنت فإنها ستبقى بحاجة إلى مقاعد أخرى. يظن البعض أن نتنياهو سيحصل عليها من خلال منصور عباس الذي فاجأ الجميع بتجاوزه نسبة الحسم. أما دعم عباس لنتنياهو فسيكون بغياب الرجل عن التصويت أو بتوفير شبكة أمان خارجية له، وبغير ذلك فإن الانتخابات الخامسة ستكون هي الخيار الأقرب للمنطق.
إذا بقيت الأرقام التي تشير إلى أن حزب أو كتلة اليمين بزعامة نتنياهو حتى لو تحالف معه نفتالي بنت ستحصل على 59 مقعد، هذا يعني أن نتنياهو سيكون عاجزا عن تشكيل حكومة حتى لو كانت ضيقة.
في الأراضي الفلسطينية ينشغلون بأزمتهم الداخلية، والسعي وراء انتخابات تشريعية على الأغلب لن تنهي أزمة الفلسطينيين. أما بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية فالفلسطينيون على قناعة تامة أن من يحمل مفاتيح الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يغير من سياسة الكيان تجاه الفلسطينيين وقضيتهم.
كل المعطيات تشير إلى أن المجتمع الإسرائيلي بأسره ينحرف نحو اليمين العنصرية والعنصرية، وما نتحدث عنه هنا تكريس نظام أبارتايد عنصري بالمعنى الكامل للكلمة. هذا يعني بكل بساطة ووضوح أنه لا أمل ولا أفق للمفاوضات مع إسرائيل.
الحلقة المفرغة هو الوصف الصحيح لأزمة الكيان الإسرائيلي السياسية.
حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرتها، لافتا إلى وجود تحصينات بطول المحور الرئيسي من مدينة سرت الاستراتيجية حتى الجفرة المجاورة. وتطرق يان كوبيتش إلى استمرار نشاط عصابات داعش في ليبيا داعيا سلطات البلاد إلى التحرك ضد الإرهاب الدولي ومكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد جدد مطالبته برحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا معربا عن قلقه العميق من استمرار وجودهم. وأخيرا وثق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان شهادات صادمة لانتهاكات خطيرة لأكثر من 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيا في السجون السعودية، وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة أكاديميون ورجال أعمال وعاملون في مؤسسات غاثية، وهم موزعون على سجون مختلفة في المملكة. ختام نشر العناوين الرئيسية. طهران تقول أن واشنطن تدعي أن الكرة في ملعبنا بينما تواصل انتهاك الاتفاق النووي. صنعاء تؤكد عدم وثوقها بالسلام طالما تستمر جريمة الحصار من قبل العدوان السعودي الأمريكي. والمقاومة الفلسطينية تعلن عن أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تغير من واقع البطش الصهيوني بحق الفلسطينيين. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وجعله أجمل مما تتمنون. صباح الخير والأمل والطمأنينة والهدوء، صباح الأمل والتفاؤل. أحبتي أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا مجددا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي بعد النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة علي الأكبر عليه السلام عند 12:10 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:06 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:10. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 1:38، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند 2:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. إذ نواصل الحديث حول أهم المسلسلات الإيرانية التي أنتجت في إيران لتناول حياة الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ البلاد. اليوم نسعى لتعريفكم على شخصية علمية شهدها التاريخ الإيراني وقد تركت بصماتها واضحة في الحركة العلمية في البلاد. إنه بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي المعروف بالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي. سوف نتوقف اليوم عند مسلسل الشيخ البهائي والذي تمت دبلجته إلى اللغة العربية وبث عبر قناة آي فيلم. كما سنتوقف عند أحد النجوم السينمائيين وهو الممثل الراحل مهدي فتحي لنتعرف عليه، وفي فقرة الحوار نستطلع رأي ضيف البرنامج حول مدى اهتمام السينما الإيرانية بحياة الشخصيات العلمية والتي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع وأسباب ضعف إقبال المخرجين والمنتجين على مثل هكذا أفلام. وفي الختام سنكون مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى شارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي. أيها الأكارم، من أكبر الشخصيات العلمية التي اهتم بها المنتجون هي شخصية الشيخ البهائي المتوفى عام 1030 للهجرة القمرية. إنه الفقيه والمحدث والحكيم وعالم الرياضيات ومن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الحادي عشر. جده الحارث الهمداني أحد خواص أمير المؤمنين عليه السلام. ولد في مدينة بعلبك اللبنانية وانتقل مع والده إلى إيران ودرس عند والده وغيره من العلماء، وقد عاش في عهد الدولة الصفوية التي شهدت حركة علمية واسعة آنذاك. تولى الشيخ البهائي مشيخة الإسلام في زمن الشاه عباس الصفوي، توفي في أصفهان ومنها نقل إلى المشهد الرضوي بحسب وصيته، حيث دفن قرب الحضرة المقدسة ليكون اليوم مزارا يأمه زوار الإمام الرضا عليه السلام. إن النظر إلى حياة الشيخ البهائي في العصر الصفوي يجد أكثر من موقف ملفت للانتباه يكون موضوعا جديرا بالاهتمام في الوسط السينمائي، كأن يصبح الشيخ البهائي شيخ الإسلام في الدولة الصفوية بطلب من الملوك الصفويين، وهو أعلى منصب رسمي في الدولة، ويبقى الشيخ في منصبه هذا إلى آخر حياته. ولم يكن للشيخ رغبة في هذا المنصب، إذ كان له ميل للانعزال والتعبد. ثم نجد بعد تولي منصب شيخ الإسلام يصبح له منزلة خاصة عند البلاط الصفوي، فكان من خلال تقواه وعلمه محل ثقة الشاه عباس الأول الذي قرر أن يجعله وزيرا ومستشارا له. نقل أن الشاه عباس استفاد من جلسات الشيخ البهائي، وكان الشاه يقدر هذه الجلسات بشكل كبير، وكان الشاه يرجع إلى الشيخ حتى في أموره الخاصة بالأسرة. ومن ناحية أخرى كان الشيخ البهائي متوليا لإمامة صلاة الجمعة في أصفهان. هذا من الناحية الاجتماعية والسياسية. وأما من الناحية العلمية فقد بلغت مؤلفات الشيخ البهائي حوالي 50 مؤلفا في التفسير والحديث والدراية والرجال والأدعية والفقه والأصول والحساب وعلم الهيئة والحكمة والتاريخ والأدب، إضافة إلى أجوبة المسائل والكثير من الحواشي وأشعار متعددة بالعربية والفارسية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعرف عليه. وأفضل وسيلة لهذا الأمر هو السينما أو المسلسل التلفزيوني. نتوقف في هذه الحلقة لتسليط الضوء على مسلسل تلفزيوني تناول شخصية الشيخ البهائي العلمية. المسلسل التلفزيوني هو من إخراج شهرام أسدي وتأليف محسن دامادي وحجة قاسم زادة أصل.
يا حضرة شيخ المسلمين، لقد أحطنا بالأطراف الأربعة وأبقينا كل الناس ليتبين من هو قاتل الشريف،
ولكن لم يقتله أحد منا
ولا نحن أيضا.
نحن لم نأتي لنقتل بعضنا،
نزاعنا كان على الماء فقط.
ماذا تأمرون الآن؟
ظن حضرة شيخ المسلمين إلى أي طرف يميل؟
ولا إلى أي طرف. هذا الرجل قبل أن يأتي إلى هنا كان ميتا.
هل هذا مريض؟ هل أنت مدرك في هذا الأمر؟
دون أدنى شك، علامات التفسخ ظاهرة جدا.
تقصد أن الجسد قد جلب إلى هنا؟
ولكن من فعل هذا؟ ألم يرى أحد منكم من أتى بالجسد إلى هنا؟
ألم يره أحد؟
أخبروهم بأن يأخذوا الجثة من هنا بسرعة.
لقد انطلقت عملية الإنتاج المقدماتي للمسلسل التاريخي بعنوان الشيخ البهائي من عام 2001، وقد بدأ تصوير المشاهد من عام 2003 في مختلف المدن الإيرانية مثل رودبار، أختر آباد في شهريار، جزيرة آشوراده في بندر تركمان، إصفهان، طهران ومدينة غزالي السينمائية. المسلسل يروي حياة العالم الإيراني المعروف بالشيخ البهائي في فترتي المراهقة إلى الكبر. تم إنتاج المسلسل في 17 حلقة، مدة كل حلقة منها 50 دقيقة، وتم بثها عبر شاشة القناة الثانية في التلفزيون الإيراني. شارك في تمثيل الأدوار نجوم سينمائيون أمثال علي نصيريان، خسرو شكيبائي، إسماعيل شنجلة، فاطمة جودرزي، تشنجيز وثوقي، دانيال حكيمي، لادن مستوفي وغيرهم من الممثلين الكبار. تم إنتاج الفيلم بتوصية من شركة سيما فيلم التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. يتناول القسم الأول من هذا المسلسل فترة مراهقة الشيخ البهائي، أي عندما كان في 12 من عمره، والذي يضطر إلى الهجرة من لبنان إلى إيران بفعل الضغوط والقيود التي فرضها عليه وعلى أسرته الحاكم العثماني، فيأتي إلى إيران حيث الشاه طهماسب الصفوي، وقد حظي الشيخ بمكانة عالية لدى البلاط الصفوي. القسم الثاني من المسلسل يتناول السنة الأخيرة من حياة الشيخ البهائي، وهو في 67 من حياته، حيث يأتي إلى إصفهان وقد توفي عام 1033 للهجرة القمرية. لقد ركز المسلسل على الحياة العلمية لهذا العالم الإيراني والعلاقة الثنائية التي جمعت بينه وبين الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت في إيران ولبنان. ومن نقاط القوة التي حظي بها المسلسل يمكن الإشارة إلى قدرة أداء الممثلين والموسيقى والإخراج، وبالمقابل فقد شوهد هبوط مستوى حبكة القصة في بعض حلقات المسلسل.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأحبة، يحتاج المسلسل إلى الكثير من النبوغ والفراسة ليجسد الشخصية السلبية والشريرة بطريقة يستشعر بها المشاهد شرور الشخصية فيمقتها من جهة، ويحب الممثل الفنان الذي يؤدي الدور السلبي لأدائه الرائع والمؤثر والفني. هكذا هو الفنان الذي سنتعرف عليه من خلال المحطة التالية نجوم سينمائية. إنه الفنان الممثل الراحل مهدي فتحي، لنتعرف عليه.
روح الدعابة المتجذرة والأداء الدقيق في التفاصيل مع فن البيان الذي يترك في المتلقي التأثير العميق من الحوار حرفا بحرف، هي الصفات التي ترافق تمثيل الممثل الإيراني القدير الراحل مهدي فتحي لكل شخصية. ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير مهدي فتحي عام 1939 في طهران. كانت انطلاقته الفنية من معهد أناهيتا للتمثيل عام 1958 ليكون ممثلا مسرحيا محترفا، وليلعب أدوار البطولة في مسرحيات عالمية. من خشبة المسرح انتقل مهدي فتحي في مشواره المسرحي ليجسد بعض الشخصيات المحورية في نصوص عالمية أمام كاميرا التلفاز ولسنوات عدة. بيانه الجميل أهله ليكون أستاذ فن البيان في كبرى معاهد التمثيل وكذلك كلية الفنون الدرامية بجامعة طهران، وليعتبره الخبراء واحدا من أبرز أساتذة هذا الفن في تاريخ المسرح الإيراني. خاض مهدي فتحي تجربته الأولى مع السينما في ستينيات القرن الميلادي المنصرم، ولكن احترافه الجاد والمتواصل للتمثيل أمام كاميرا الفن السابع كان من عام 1987 وفي سن 48، بدءا من فيلم التحف للمخرج إبراهيم وحيد زادة، وبعده رائعة المخرج الإيراني محمد بزرقنيا سفينة أنجليكا. لكن شهرة مهدي فتحي وتوسع دائرة محبيه من الخواص إلى عموم الناس بدأت مع تجسيده شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الإمام علي عليه السلام، فكان المثال الحقيقي لتجسيد الشخصية السلبية التي يستشعر المتلقي فيه شرور الشخصية، لكنه يحب الممثل لجمال تمثيله وإتقانه لفنه. وكذلك كان الحال في تجسيده شخصية مدير الفندق في فيلم الرجل الثلجي رائعة داود ميرباقري السينمائية عام 1994. وبعد معاناة طويلة مع مرض عضال استسلم مهدي فتحي للقدر المحتوم ووافته المنية عام 2003، تاركا وراءه إرثا فنيا يستلهم منه شباب المسرح والسينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها الأكارم، نواصل التأمل عند مسلسل الشيخ البهائي والذي شارك في أداء أدواره 25 ممثلا، الأمر الذي جعله من أضخم المسلسلات من حيث حضور الممثلين والأدوار الراوية لحكاية المسلسل. وعليه أيها الأكارم فإن إخراج هذا المسلسل وبهذا الكم الكبير من نوعه من الممثلين يعتبر عملا صعبا في الأوساط السينمائية. يشترك المسلسل من حيث الهيكلية والمضمون وأجواء الإنتاج مع بعض الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، فنظرا إلى بعض المواصفات والخصائص يمكن القول إن مسلسل الشيخ البهائي يشبه إلى حد كبير أعمالا ومسلسلات مثل ولاية عشق والذي يتناول سيرة الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل فرار بزرق أي الهروب الكبير والذي يتناول بالفكاهة الأوضاع السياسية في العصر البهلوي وهروب محمد رضا شاه من البلاد، مسلسل جلال الدين وهو مسلسل حول الشاعر الإيراني الكبير المعروف بمولانا، ومسلسل روشانتارس خاموشي أي أنور من الظلام وهو يتناول سيرة العالم والفيلسوف الإيراني صدر الدين محمد بن إبراهيم قوام المعروف بالملا صدرة الشيرازية. تشير بعض الأرقام والإحصائيات أن المسلسل كان بشكل متوسط العمل 13 الذي شارك فيه الممثلون، وقد اعتبر مشاهدو هذا المسلسل المشاركون في عملية الاستطلاع التي أجراها أحد المواقع المهتمة بالسينما والنشاطات السينمائية الإيرانية أن هذا العمل هو أحد الأعمال الأربعة التي تميزت من مجموع ما قام بإخراجه شهرام أسدي، كما أنه اعتبر أفضل أعمال محسن دامادي كاتب سيناريو المسلسل.
من وعد وفى يا سماحة الشيخ بهائي؟ ماذا عن تقسيم المياه؟
انتهيت منه.
هل هذا صحيح؟
هل سبق وسمعت مني
كذبا؟ لا قدر الله سماحتكم، أطال الله في عمر جنابكم يا شيخ بهائي.
ما هو الحل؟
كيف ستقسمون مياه نهر زايندارون؟
كل كل عمل وله طريقة، لا تستعجلوا. لقد صبرتم طويلا، فاصبروا إلى يوم الجمعة. بعد الصلاة سأجلب لكم مخطط تقسيم المياه.
أيها الأحبة، ندعوكم الآن لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج حول حضور الشخصيات العلمية في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج أضواء، الدكتور رضا إسكندر، الأكاديمي والناقد الفني من بيروت. دكتور، السينما الإيرانية تناولت الكثير من الأفلام الاجتماعية البوليسية، وكذلك تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية والتي كانت لها وقع وأثر على المشاهدين. كيف تقرأ تناول السينما الإيرانية لحياة الشخصيات العلمية التي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع، ولماذا لم يجد هؤلاء مكانتهم في الاهتمامات السينمائية؟
طبعا السينما الإيرانية تنتقل عن السينما العالمية، لابد لنا من تقديم مقدمة كمدخل للموضوع. أي السينما لا تتعارض مع العلم، بل استفادت من العلم منذ بدايتها، خاصة في الجوانب التقنية، وقد حولت معظم فنونها إلى علوم أكاديمية تدرس إما نظريا وإما تطبيقيا. استفادت السينما من العلوم في أثناءها، ولكنها أدركت خطورة العلم، تجنبته ليس على مبدأ أنها تريد الإساءة له، لا بل أنها أعجز أحيانا عن أن تعطيه حقه كعلم. لذلك التجأت إلى الخيال العلمي، أدخلت الخيال في الشق العلمي مرتبط ببعض المواضيع التي يمكن طرحها. موضوع سينما الخيال العلمي طبعا هي من أقوى أنواع السينما، وقد بدأت مع 1902 مع المخرج الفرنسي جورج ملياس، واستمرت إلى يومنا هذا. تؤكد السينما على قدراتها، ويؤكد العلم على أنه دائما في حال تطور. ولكن هنالك في النموذج الإيراني عدة ملاحظات لابد أن نأخذ بها. أولاً، المجتمع الإيراني تعرف على السينما في مرحلة بدايات من عام 1900 تقريباً، فدخلت كآلة عرض وكآلة تصوير. المجتمع الإيراني حالياً مجتمع شاب، والمجتمع الشاب هو مجتمع نشيط وحيوي، وهو بحاجة إلى الترفيه أكثر ما هو بحاجة إلى المعلومات. كلام المجتمع الإيراني الشاب مجتمع متعلم ومجتمع مواكب ومنتج. عندما يريد الهروب من مخاطر العمل وضغوطات العمل يلجأ للترفيه، فيحب السينما على مبدأ الترفيه وعلى مبدأ التوعية، وليس على مبدأ التنظير ومبدأ إعطاء المعلومات. كما معروف عن السينما أنها هي مبنية على عوامل الإمتاع والإقناع والإبداع. المجتمع الإيراني الشاب هو بحاجة إلى الاستماع إلى القصص من خلال الحكايات، وهو يلجأ إلى الجوانب الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، وحتى العلاقات يعني بين الرجل والمرأة والزواج والاستقرار الأسري وما شابه، لأنه هو في الأصل يمتلك الأرضية العلمية. طبعا شاء أم أبى في مكان ما يتأثر بالأفلام، لأنها لديها تأثير آني تبيحه نفسيا، ولديها تراكم مستقبلي. الشاب الإيراني بحاجة إلى العاطفة، لأنه يمتلك في الأرض الجانب العقلي الحاد. النقطة الثانية، أن في هذه الأفلام هنالك صعوبة في موضوع البحث العلمي، وخصوصا البحث التفصيلي، لأنه يحتاج إلى متخصصين. النقطة الثالثة، تخالف مبدأ التفكير الإخراجي، يعني في عالم الإخراج عليك أن تنظر إلى القضية بشكلها العام وتدخل إلى تفاصيلها. المواضيع العلمية بحاجة إلى نوع من السكون والاستقرار، وبحاجة إلى التركيز. النقطة الأخرى التي أراها أن لابد أن نشير إليها هنا، أن الأفلام الخيال العلمي والأفلام التي تركز على العلم تحتاج إلى موازنة كبيرة وميزانية ضخمة. طبعا الموازنة هي ما قبل الإنتاج والميزانية ما بعد الإنتاج.
يعني أنا
نرى أن المجتمع
إنه أنت تقصد الأفلام العلمية الخيالية، ولكن نحن لدينا كثير من الشخصيات العلمية التي لابد أن نتعرف على حياتها، على علمها، كيف توصلت إلى هذه العلوم. يعني هذا الجانب أيضا نحن نفتقده في إيران.
الأفلام مع الأسف الأفلام لا تستطيع أن تدخل بعمق، لأن بعض الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة، وهناك حساسية من دخول إلى تفاصيل حياتية للأشخاص إلا إذا ما تم السماح رسميا. النقطة الثانية، أن هناك بعض المواضيع هي في الأصل قد تكون تستحق أن ينتج عنها أفلام، ولكن يتم مقاربتها من زاوية غير الزاوية المباشرة. مثلا فيلم الحارس الشخصي لإبراهيم حاتم الكيار لم يستطع الدخول إلى الأداء العلمي مثلا للعالم الإيماوي الإيراني، بل دخل عليه من جانب مرافقه الشخصي. هناك محاولات ولكن عمليا من الصعب إنجازه. أما الجانب الدرامي الذي حاول التلفزيون الإيراني أن يعود على هذا فقد رجع إلى الدراما التاريخية، طبعا هي صعبة في الإنجاز لديها تكاليف خاصة ولكنها لديها عدة حلقات توصل المعاني والمضامين والمخاطب بشكل أسهل. هناك مسلسل ملا صدرة، مسلسل جابر بن حيان، مسلسل أبو علي بن سينا، طبعا هي جديرة جدا بالمتابعة ولديها الكثير من المواقع العلمية التي تعرفنا على هذه الشخصيات الإسلامية والتاريخية وحتى في شقها الفارسي كأنها شخصيات معتبرة ولديها أثر العلم على مستوى العالم. أما المشاكل الإنتاجية فهي طبعا يجب التغلب عليها من خلال أن ترصد موازنات أكبر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رضا إسكندر الأكاديمي والناقد الفني من لبنان، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لعل من أبرز النقاط وأهم خصائص المسلسل أي مسلسل الشيخ البهائي هو تناول علاقة الشعب الإيراني مع الشعب اللبناني، والذي يشير إلى أنها تعود إلى ما قبل أكثر من 5 قرون ماضية وهي مستمرة إلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك فقد أشار بعض الناقدين إلى جودة عملية التصوير واختيار اللوكيشنات في هذا المسلسل والتي تمت بأفضل صورة وأجمل اختيار، وهو أفضل مسلسل تلفزيوني من حيث الجمالية مقارنة مع باقي المسلسلات. ومن الميزات الأخرى هي قدرة أداء الممثلين ولا سيما المرحوم خسرو شكيبائي. هذا وقد اعتبر بعض الناقدين أن الأعمال التلفزيونية كهذا تعتبر حلقاته الأولى كواجهة المحلات حيث تسعى لجذب المتلقي وجمهور المشاهدين، ولكن كلما تقدمنا في متابعة الحلقات تسير عوامل الجذب نحو الأفول ولكنها تزداد مرة أخرى كلما اقتربنا من نهاية المطاف.
أنغام سينمائية.
نستمع معا أيها الأحبة إلى شارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي الذي حاولنا أن نعرفكم عليه في حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. موسيقى هذا المسلسل من أعمال الفنان مجيد انتظامي، وشارته بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي من مواليد 1977 بطهران، وهو خريج فرع التمثيل بالمسرح. نستمع معا إلى هذه الشارة مترجما للعربية.
We'll be right back. کی بود در راه عشق آسودگی، سر به سر در دست و خون آلودگی، تا نسازی بر خودم سایش حرام، کی توانی زد به راه عشق گام، کی توانی زد به راه عشق گام.
متى قدر ان يكون طريق الحب سهلا وبعيدا عن الصداع والدماء، ما دمت لم تحرم على نفسك الراحة فليس لك أن تخطو خطوة واحدة في طريق الحب. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم أيها الأكارم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نسعى فيها معا للتدبر في نصوص مناري الهداية الربانية للحصول على الإجابة الشافية عن سؤال يتردد في أذهان الكثيرين، هو ما معنى معرفة الله حق معرفته، وهل يمكن معرفة الله عز وجل حق معرفته؟
نتوجه معا إلى نصوص الثقلين فتابعونا على بركة الله.
مستمعين الأفاضل، تناول القرآن الكريم هذا الموضوع بصورة مباشرة في مورد واحد، وقوله تبارك وتعالى في الآية 91 من سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء.
وقد فسر المفسرون الآية بأنها تعني ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد.
جاء في كتاب فقه الرضا قوله عليه السلام: إن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية. قال الله تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره، يعني يقول ما عرف الله حق معرفته. ثم قال عليه السلام: وأروي، يعني عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المعرفة هي التصديق والتسليم والإخلاص في السر والعلانية. وأروي أن حق معرفته أن تطيع ولا تعصي وتشكر ولا تكفر.
وروي في كتاب الأصول من الكافي عن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام في معنى قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، قال: إن الله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك.
وفي الكافي أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل لا يقدر أحد قدره. وفي كتاب التوحيد روى الشيخ الصدوق حديثا طويلا للإمام الرضا عليه السلام أجاب فيه عن أسئلة المأمون العباسي، وجاء في جانب منه أن قوم موسى قالوا له: إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك، وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى عليه السلام: يا قوم، إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعلم بإعلامه.
مستمعينا الأفاضل، نفهم من النصوص الشريفة المتقدمة أن أحد معاني معرفة الله حق معرفته هو معرفته بواقع ما هو عليه من العظمة والقدرة والحياة والعلم وغيرها من صفاته العليا.
وهذا المعنى محال، لا يمكن أن يحصل لأحد من المخلوقات، لأن الله الخالق مطلق لا حد له، والمخلوق محدود، فلا يمكن للمحدود أن يعرف المطلق حق المعرفة بمعنى الإحاطة العلمية بعظمته.
فكلما تصور مرتبة من عظمته كان الله أعظم منها، وهذا هو المعنى الذي تتضمنه كلمة التكبير الله أكبر، وهي شعار التوحيد الإسلامي.
وعليه يكون المعنى هنا معرفة كنه الله عز وجل بحق المعرفة، وهذا ما صرحت النصوص الشريفة بأنه لا يتيسر لأحد من الخلق.
روي في كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: ولو عرفتم الله حق معرفته لزايلت، يعني لتحركت بدعائكم الجبال الراسيات، ولا يبلغ أحد كنه معرفته.
فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: ولا أنا، الله أعلى وأجل أن يطلع على كنه معرفته.
قال ابن أبي جمهور معلقا على هذا الحديث: ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: يا من لا يعلم ما هو إلا هو، وقال: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك.
أيها الإخوة والأخوات، ولكن عندما نتدبر في الحديث النبوي المتقدم نجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يثبت في الشطر الأول منه تحقق معنى لمعرفة الله حق معرفته يحصل لأولياء الله الصالحين.
وهذا المعنى هو الذي يدعو صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين للحصول عليه في حديث آخر يقول فيه: لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال.
وهذا المعنى هو بلا شك غير معرفة الله بكنه معرفته الذي عرفنا كونه محالا. وقد وردت في الأحاديث الشريفة كثير من التأكيدات على المؤمنين للحصول عليه، وهو يعني معرفة الله بالمعرفة الصحيحة الخالية من التشبيه والتحديد ونظائرهما، وهو ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
وإلى حينها نستودعكم الله ونشكر لكم طيب الاستماع لإذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله.
في أمان الله.
Let's go. للسيوف صاحب صوت خل تسمعني للصفوف بالحدار انا وبالحارب معروف علي جد وتعرفونه وبالكلفات تدرونه اسد ما ينقلب حدار اسد ما ينقلب حدار
حيث
مختار
علي الاكبر
بالهيل
طاحن الاطهار علي الاكبر
حيث مختار
علي الاكبر